أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد محمد كاظم اليزدي في كتابه العروة الوثقى: وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام عليه السلام، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحواط، وإن كان قصدهم زيادة الملك للدعاء إلى الإسلام. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. أصل التفصيل في مسألة غنيمة دار الحرب بين أن يكون القتال بإذن الإمام عليه السلام وبدون إذنه مشهور عند الأصحاب شهرة عظيمة قد تبلغ حد الإجماع، ولعلنا لا نجد مخالفا من القدماء في هذه المسألة. فإذا كان القتال بإذن الإمام عليه السلام فالغنيمة للمقاتلين بعد إخراج خمسها، وأما إذا كان القتال بغير إذن الإمام عليه السلام فالغنيمة للإمام عليه السلام وليست للمقاتلين. ولعل هذا الحكم فيه تأديب للمقاتلين: إنكم إن قاتلتم بغير إذن المعصوم عليه السلام فالغنيمة لن تكون لكم، وإنما ستكون للإمام عليه السلام. وأما إذا قاتلتم بإذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه فالغنيمة لكم والخمس للإمام عليه السلام. هذا هو المشهور بين قدماء الأصحاب، ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء المتأخرين في كيفية تطبيق هذه المسألة بلحاظ ثلاث خصوصيات، فصارت الأقوال ثلاثة بالإضافة إلى القول الأول، فالمجموع أربعة. الخصوصية الأولى: التفصيل بين زمن الحضور تارة وزمن غيبة الإمام المعصوم تارة أخرى. الخصوصية الثانية كون الداعي إلى الحرب، هل هو الدعاء إلى الإسلام والدعوة إلى الدين أو لزيادة الملك فقط؟ الخصوصية الثالثة، هل هذا القتال عبارة عن غزو وجهاد ابتدائي أو هو عبارة عن دفاع وجهاد دفاعي؟ إذن هذه الخصوصيات الثلاث وهي زمن الحضور والغيبة، الدعوة للإسلام أو الملك، كون القتال غزوا أو دفاعا، له تأثير في تفاصيل هذه المسألة. لذلك منهجية البحث ينبغي أن تكون وفق بحثين: البحث الأول في إثبات أصل التفصيل بين أن يكون القتال بإذن الإمام فتكون الغنيمة للمقاتلين بعد إخراج الخمس، وبين أن يكون القتال بغير إذن الإمام فتكون الغنيمة كلها للإمام عليه السلام. البحث الثاني هو البحث في هذه التفاصيل الثلاثة، هذه هي المنهجية الدقيقة والحقيقة بالبحث، وقد ذكرها سيدنا الأستاذ المرحوم السيد محمود الهاشم الشاهرودي في كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 54، فلتراجع هناك إن شاء الله. إذن الأقوال في المسألة أربعة. القول الأول: ما نسب إلى المشهور، وهو أنه إذا كان الغزو بإذن الإمام عليه السلام يجب الخمس في المغنم، وإذا لم يكن الغزو بإذن الإمام عليه السلام كان جميع المغنم للإمام عليه السلام. وادعى ابن إدريس الحلي الإجماع على هذا القول، السرائر الجزء الثاني صفحة 348. القول الثاني: وجوب الخمس مطلقان، سواء كان الغزو بإذن الإمام أو لم يكن بإذن الإمام عليه السلام، كما ذكر في منتهى المطلب للعلامة الحلي الجزء الثامن صفحة 577. القول الثالث: التفصيل المذكور في المتن، فصاحب العروة ذكر الحيثيات الثلاث ففرق بين زمان الحضور والغيبة، وفرق بين أن يكون الجهاد دفاعيا أو غزوا أي ابتدائيا، وفرق بين أن يكون الداعي للقتال هو الدعوة إلى الإسلام أو الحصول على الملك وزيادة الملك. القول الرابع والأخير: اختصاص وجوب الخمس بصورة الإذن عن الإمام وكون الحرب للدعاء إلى الإسلام، وإلا يعني إن لم يكن بإذن الإمام أو لم يكن للدعاء إلى الإسلام كان جميع الغنيمة للإمام عليه السلام. وأما إذا لم تكن الحرب للدعاء إلى الإسلام فالواجب فيه الخمس خاصة. هذه أقوال أربعة، والمهم منها هو ماذا؟ القول الأول، ما ذهب إليه المشهور. نحن الآن نتكلم في أصل المسألة. ما هو أصل المسألة؟ إذا كان القتال بإذن الإمام فالغنيمة للمقاتلين ويثبت فيها الخمس، وإذا كان القتال بغير إذن الإمام فالغنيمة للإمام عليه السلام. هذا التفصيل ادعي عليه الإجماع بل التسالم. فلنبحث الأقوال في المسألة ونتبع الأقوال، خصوصا أقوال القدماء، وسنجد أن أقوال القدماء أكثرها إن لم نقل كلها ناظرة إلى هذا التفصيل. نذكر 12 قول. الأول، قال الشيخ الطوسي في النهاية، صفحة 200 باب الأنفال، وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام عليه السلام خاصة دون غيره. قول الثاني، وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفيء من كتاب الخلاف في المسألة 16، الجزء الرابع صفحة 190، كتاب الفيء مسألة 16، إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. يعني الشيخ الطوسي ادعى الإجماع. لاحظوا هذه الأقوال 12 اللي منذكرها، لا تجد تفصيل بين أن الداعي هو الدعوة للإسلام أو الداعي هو زيادة الملك أو زمن الحضور وزمن الغيبة، واضح أو لا؟ أو الخصوصية الثالثة، زمن الحضور وزمن الغيبة، زيادة الملك أو الدعوة إلى الإسلام، وشنو الخصوصية الثالثة؟ هذا ما نجد هذه التفاصيل موجودة. أنه غزو، إذا غزو يعني جهاد ابتدائي أو دفاع. هذا تأملوا في الكلمات 12 التي سنذكرها. الآن ذكرنا كلام الشيخ الطوسي في النهاية وكلام الشيخ الطوسي في الخلاف. في النهاية قال إذا قاتل قوم، القتال أعم من الدفاع والغزو والابتداء. في كتاب الخلاف قال إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام. لاحظ هذه الكلمات الاثني عشر ناظرة إلى القتال بإذن الإمام أو بدون إذن الإمام. القتال أعم من الغزو والدفاع، ولم يذكر حيثية الحضور والغياب، ولم يذكر أن الداعي هو زيادة الملك أو الدعوة إلى الإسلام. هذه الخصوصيات الثلاث في كلمات الفقهاء المتأخرين، أما المتقدمون لا يوجد هذا التفصيل. قول الثالث، قال الشيخ الطوسي في كتاب السير، السير يعني كتاب الجهاد، الخلاف الجزء الخامس صفحة 518 كتاب السير المسألة 3. إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام، هنا لاحظ عنوان الغزو ورد، يعني جهاد ابتدائي. إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام عليه السلام فالإمام مخيرون، إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم. وبه قال الأوزاعي والحسن البصري وقال الشافعي يخمس عليهم، وقال أبو حنيفة لا يخمس، يعني يكون ملك للمقاتلين. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. إذن عبارة الشيخ الطوسي في كتاب الفيء عين عبارته في كتاب السير، كتاب الجهاد، كتاب الفيء كتاب الأنفال، كتاب السير كتاب الجهاد، في المجلد الرابع وفي المجلد الخامس. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، هذا إجماع منقول. الرابع، قال القاضي ابن البراج في المهذب الجزء الأول صفحة 186، طبعا الشيخ جعفر السبحاني في كتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء نقل هذه الأقوال من صفحة 42 إلى صفحة 45. قال القاضي ابن البراج في باب ذكر الأنفال: وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل حرب بغير إذن الإمام أو ممن نصبه، إلى أن قال: وجميع الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وهي للإمام القائم مقامه. هنا أيضا كلامه قاتلوا أهل حرب، لا يوجد فيها عنوان الغزو أو الدفاع، لا الخصائص الثلاثة ما مذكورة، كل قول نذكر إذا في إشارة إلى الخصائص الثلاث وإلا فلا. الخامس، قال ابن إدريس في السرائر الجزء الأول صفحة 497 باب ذكر الأنفال، ما نصه: إذا قاتل قوم أهل حرب بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة خاصة للإمام دون غيره. قول السادس، قال الكيدري في إصباح الشيعة صفحة 128: وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للإمام القائم مقام الرسول. السابع، وقال المحقق في باب الأنفال يحيى بن سعيد المحقق الحلي صاحب الشرايا الجزء الأول صفحة 183: وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له. الثامن، قال يحيى بن سعيد الحلي في بيان الأنفال الجامع للشرائع صفحة 150: وكل غنيمة قتل عليها أهلها الحربيون من غير إذن الإمام عليه السلام. قول التاسع، العلامة الحلي في التذكرة الجزء الأول صفحة 426 كتاب الجهاد: وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة عندنا. قول العاشر، الشهيد الثاني زين الدين الجبل عاملي في كتابه مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام الجزء الأول صفحة 474، قال عند شرح قول المحقق: فهو للإمام، قال: هذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه رواية مرسلة منجبرة بعمل الأصحاب. بعد 11، قول الحادي عشر، قال المحقق الحلي في المختصر النافع صفحة 126: وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له، أي للإمام، والرواية مقطوعة. هنا جاء بعنوان الغزو، ردة الغزو. الثاني عشر: العلامة الحلي في كتاب منتهى المطلب الجزء الأول صفحة 553 و554، لا بأس نقرأ كامل لأن ذاكر فيه أقوال العامة. قال: وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا كانت الغنيمة للإمام عليه السلام، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى رحمه الله وأتباعهم. إذن كلام ظاهر في الجهاد الابتدائي، قال غزا وقال ماذا؟ ففتحوا. الغزو والفتح ظاهر في الجهاد الابتدائي دون الجهاد الدفاعي. نكمل كلام العلامة في المنتهى: وقال الشافعي حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه. وقال أبو حنيفة وهي لهم ولا خمس. ولأحمد ثلاثة أقوال كقول الشافعي وأبي حنيفة، وثالثها لا شيء لهم فيه، أي تكون للإمام عليه السلام. احتج الأصحاب بما رواه عباس الوراق عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. احتج الشافعي بعموم قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخر الآية، وهو يتناول المأذون فيه وغيره. واحتج أبو حنيفة بأنه اكتساب مباح من غير جهاد فكان كالاحتطاب والاحتشاش. واحتج أحمد على ثالث أقواله بأنهم عصاة بالفعل فلا يكون ذريعة الفائدة التملك الشرعي، إلى أن قال: وإن كان قول الشافعي فيه قويا. منتهى المطلب للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. هذا تمام الكلام الأمر الأول، بيان الأقوال في المسألة. الأمر الثاني من المقام الأول، قلنا الكلام في مقامين: المقام الأول أصل تفصيل المشهور، المقام الثاني دراسة الخصوصيات الثلاث. شرعنا في المقام الأول أصل تفصيل المشهور، وفيه أمور. الأمر الأول الأقوال في المسألة وقد بينا. الأمر الثاني أدلة المسألة، وقد يستدل على تفصيل المشهور بأربعة أمور ذكر السيد الخوئي رحمه الله ثلاثة منها في مستند الشيعة كتاب الخمس الجزء 13. وأضاف أستاذنا السيد محمود الهاشمي رحمه الله دليلا رابعا في كتابه الخمس الجزء الأول صفحة 58، وهذه الأدلة والمناقشات ستكون محور بحثنا. الدليل الأول: الإجماع. ولا يقول السيد الخوي: ولا يبعد تحققه بعدما عرفت من تسالم الأصحاب عليه، لولا أنه معلوم المدرك أو محتمله. وفي بداية المسألة يقول السيد الخوي: الظاهر أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع في غير واحد من الكلمات. أقول سيتضح إن شاء الله من خلال أقوال المسألة أن هناك مخالف ولو من المتأخرين والمعاصرين، ويكفي للقدح في التسالم وجود مخالف واحد. هذا بخلاف الإجماع، التسالم يعني مسلم من البديهيات، فإذا فقيه لا يسلم يكفي في قدح ماذا؟ يكفي في قدح التسالم. فلو كان دليلنا التسالم فهذا مستوى أرفع من الإجماع، فلا يأتي النقاش أنه مدركي أو محتمل المدركية. تسالم يعني يرقى إلى البديهيات والضروريات. فقد يقال إن التسالم غير مسلم، وأما الإجماع الذي ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله فهو إما مدركي أو محتمل المدركية، والمدرك سيتضح من خلال الروايتين اللتين استدل بهما على المطلب. الرواية الأولى مرسلة العباس الوراق، والرواية الثانية صحيحة معاوية بن وهان. إذن الدليل الأول وهو الإجماع ليس بتام عندنا. الدليل الثاني والثالث متعاكسان، أحدهما تام دلالة إلا أنه ضعيف سندا، وهو مرسلة العباس الوراق، والثاني تام سندا إلا أنه ضعيف دلالة، ولكن هذه الدلالة قد تقوى كما قواها السيد الخوئي، وهي رواية صحيحة معاوية بن وهب. اليوم إن شاء الله نأخذ الدليل الثاني، مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 529، أبواب الأنفال الباب الأول الحديث 16. ومن الواضح أن الرواية صريحة في التفصيل، وإن ذكرت فيها مفردة الغزو، لكنها تشير إلى أن الغزو والقتال إما أن يكون بإذن الإمام فالغنيمة للمقاتلين ويثبت الخمس، وإما أن يكون بغير إذن الإمام فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام، لكن الرواية ضعيفة بالإرسال، مضافا إلى جهالة الحسن بن أحمد بن يسار أو بشار. فإن بنينا على انجبار ضعف السند بعمل المشهور صارت الرواية معتبرة وصح الاستناد إليها، كما ذهب إلى ذلك شيخنا الأستاذ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله، والشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، فهما يبنيان كأستاذهما السيد الإمام الخميني على كبرى الجابرية. إن عمل المشهور جابر لضعف السنة. لكن الشيخ اللنكراني رحمه الله وإن كان يبني على كبرى الجابرية إلا أنه في خصوص هذا المورد رواية واحدة لا يرى أن الجابرية تامة هنا. عموما إما أن نبني على كبرى الجابرية كما ذهب إليه المشهور والسيد الإمام الخميني فتكون هذه الرواية تامة من ناحية الدلالة وضعف سندها مجبور بعمل الأصحاب. وإما لا نبني على كبرى الجابرية كما عليه السيد الخوئي رحمه الله وهو الصحيح عندنا فتسقط هذه الرواية عن الاعتبار. وتفصيل ذلك بشكل موجز إن جابرية عمل الأصحاب لضعف الرواية غير تام من صغرا وكبرا. أما الكبرى فهو إن ضم عمل الأصحاب والشهرة العملية إلى ضعف السند هو عبارة عن ضم اللا حجة إلى اللا حجة، فضعف السند ليس بحجة، وإذا ضم إليه الشهرة العملية وهي ليست بحجة فيكون من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة، فلا ينتج الحجية فضلا عن الحجية. هذا كبران. وأما الصغرى فمن غير المعلوم استناد مشهور الفقهاء في عملهم إلى هذه الرواية، خصوصا إذا كانت الرواية واحدة، فمن أين تحرز إن إجماع الفقهاء فضلا عن تسالمهم كان على أساس عملهم بهذه الرواية الواحدة؟ من أين تجزم إن الفقهاء حينما تسالموا أو حينما أجمعوا أو حينما أفتوا كانت فتواهم بسبب العمل بهذه الرواية مرسلة العباس الوراق؟ لم تصل إلينا كتبهم ولا يوجد دليل يدل على أنهم عملوا بهذه الرواية. فيجوز أن المشهور قد استندوا في فتواهم إلى تسالم الأصحاب لا إلى هذه الرواية الوحيدة الفريدة. هذه المناقشة سيالة، يعني لا نلتزم بكبرى الجابرية ولا نلتزم بأن الشهرة العملية جابرة لضعف السند صغرا وكبرا، أما الكبرى فإنه من باب ضم اللا حجة إلى اللا حجة، وأما الصغرى فلأننا لا نحرز أن الشهرة العملية كانت بالاستناد إلى هذه الرواية خصوصا إذا لا توجد قرينة تدل على ذلك. نعم الحجة هو ماذا؟ الحجة هو الوثوق الشخصي أو صحة السند، يعني إذا الخبر خبر ثقة أو حصل وثوق شخصي، ومع انتفاء أحد الأمرين لا يوجد وثوق شخصي والخبر ليس بخبر ثقة تسقط الرواية عن الحجية. فالسيد الخوئي رحمه الله كتاب المستند جزء 25 صفحة 13 يرد هذه الرواية ويمنع الانجبار صغرا وكبرا، وكلامه متين لا غبار عليه. وأما الشيخ اللنكراني فقد منع الانجبار صغرا لا كبرا لهذه النكتة. من أين نحرز أن الشهرة العملية كانت بالاستناد إلى رواية واحدة؟ هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع، والدليل الثاني وهو مرسلة العباس الوراق، وقد اتضح من خلالهما أن الدليل على قول المشهور إلى الآن ليس بتام. يبقى الكلام في الدليل الثالث، لذلك السيد الخوي قال الثالث وهو العمدة، صحيحة معاوية بن وهاب، فهي تامة سندا، لكن من ناحية الدلالة فيها مناقشة بالنسبة إلى المفهوم، وفيها مفهومان، فهل نستدل بالمفهوم الأول أو بالمفهوم الثاني؟ المطلب دقيق وعميق، تراجعونه إن شاء الله في مستند العروة للسيد الخوي وكتاب الخمس للسيد محمود الهاشمي وغيرهما من الأبحاث. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.